هل من الممكن اصلا ان يكون في امام او عالم، هل من الممكن اصلا ان هو يخالف صحيح السنه؟
لو هو ما بيصدق يلاقي زله لعالم فيسقطه بهذه الزله، ما بيصدق يلاقي ان في عالم له خطا وله تراث كبير جدا انتفعت به الامه فيبدا يسقطه بهذه الزله ويشنع عليه ويفسقه ويبدعه ويقول هذا الامام فلان الذي لا يعرف ربه لانه خلف في صفه من الصفات.
خلينا يعني نعرج على القضيه الاولى، قضيه ان هو ما وصلهوش الحديث.
حتى لو كان هذا المخالف عالم من علماء الامه المتبوعين لا يعلم ان هذا العالم.
السلام عليكم. للعلماء في امتنا منزله عاليه رفيعه ومكانة سامية منيعة، فالعلماء خلفاء الرسول في أمته وورثة النبي في حكمته ودعوته والمحيون لما مات من سنته. في هذه الحلقات نطوف ونطوف حول هذا الكتاب الماتع، رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وضيف هذه الحلقات هو الدكتور محمد جودة. ازيك دكتور؟
حبيبي أهلا.
حياك الله.
الله يحفظك.
بداية الكلام عن هذا الكتاب تحديدا وفي هذا الوقت خصوصا له حكمة، فما الداعي لها؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله ثم ما بعد. الكتاب هو من الكتب التأسيسية جدا لوعي المسلم المعاصر، وبيتكلم على قواعد مهمة جدا من قواعد المنهج السلفي في التعامل مع العالم إذا وقع في ذلة. يعني في عالم وقع في زلة، هل هذا العالم يسقط بالكلية؟ هل هذا العالم لأننا لم نسقطه نتابعه في هذه الزلة؟ هل هذا العالم يطلق عليه الأحكام من التفسيق والتبديع والتكفير إذا كانت هذه الزلة مبدعة أو مفسقة أو مكفرة، ولا نعذره بالجهل؟ طب إذا عذرناه كيف يكون الموقف مع باقي تراث هذا العالم؟ فهذا الكلام كله يعني مهم جدا، لأن في الساحة الحالية كثير من يسقطون العلماء ببعض الأخطاء التي بالفعل هم وقعوا فيها، فيسقطون العالم بالكلية أو يفسقوه أو يبدعوه أو يكفروه إلى غير ذلك من يعني الأمور الشاذة جدا. فشيخ الإسلام ابن تيمية انطلق من منطلقين هامين جدا في هذا الكتاب. المنطلق الأول هو الولاء للمؤمنين، الولاء لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم والنصح لهم. فبدأ أنه يتكلم من منطلق هذا الولاء، كيف نوالي هؤلاء العلماء وكيف نتعامل معهم. والمنطلق الثاني هو منطلق العدل الذي علمنا الله سبحانه وتعالى في كتابه، حيث قال عن الخمر: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فإذا الله سبحانه وتعالى حين حرم الخمر، وكانت الخمر في بداية التحريم دي مرحلة من مراحل التحريم، ذكر الله سبحانه وتعالى أن فيها إثم ومنافع للناس، فلابد أن الله سبحانه وتعالى قد عدل مع الخمر والميسر، فلابد أن نعدل مع المسلمين لا سيما الأئمة المتبوعين.
قضية العدل والإنصاف عموما قضية عزيزة، يعني ان انت تنصف شخص على الرغم ان انت ممكن تختلف معه في المنهج او تكون انت مختلف معه في قضية معينة او انت مش بتحبه اصلا.
صحيح، ما هو ربنا سبحانه وتعالى قال ذلك، قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإذا كنت الشنآن هو البغض وبينك وبينه مشكلة وبينك وبينه خلاف، سواء خلاف فقهي أو خلاف عقدي أو أيا كان، ومع ذلك لابد أن تعدل مع هذا العالم. وإحنا ابتلينا في هذا الزمان بفتنة الجرح والتجريح. طبعا دايما لما كتبت انا قبل كده يعني على المنصات السوشيال ميديا على مساله الجرح والتجريح، فالاقي بعض الشباب المتحمس اللي هو يعني قليل العلم يقول لك: لا، لولا علم الجرح والتعديل وعلم الرجال لما بلغ دي. طبعا هنا مش بتكلم على الجرح والتعديل، انا بتكلم على الجرح والتجريح اللي هو مش فيه تعديل اصلا، اللي هو ما بيصدق يلاقي زله لعالم فيسقطه بهذه الزلة، ما بيصدق يلاقي ان في عالم له خطأ وله تراث كبير جدا انتفعت به الامة فيبدأ يسقطه بهذه الزلة ويشنع عليه ويفسقه ويبدعه ويقول: هذا الامام فلان الذي لا يعرف ربه لانه خلف في صفة من الصفات، هذا الامام الذي سقط لانه فعل كذا، هذا الامام الذي، ويبدأ بقى ايه فتنة الجرح والتجريح مش والتعديل. فلذلك في هذا الزمان وفي هذا الواقع المعاصر لابد لنا من ضابط، لابد لنا من عدل، لابد لنا من قواعد ننطلق اليها. شيخ الإسلام ابن تيمية ليس هو من وضع هذه الضوابط، يعني مش هو ألفها من قبل نفسه ومن تلقاء نفسه. شيخ الإسلام كل ما فعله في الكتاب أنه جمع استقراءه لنصوص الشرع ولأحاديث الكتاب والسنة ولهدي سلف الأمة ولسيرة الصحابة وسيرة التابعين وخلاف الأئمة المتبوعين، وبدأ يعني يستقرئ هذا التراث. ودي طبعا مما يميز شيخ الإسلام ابن تيمية دايما سعة اطلاعه على التراث، ثم يبدأ يعني يخرج لك من هذا التراث الواسع وكأن السنة والقرآن بين عينيه الله. ينتقي منها ويبدأ بقى يجيب لك والله شوف وده هنمشي معاه في الكتاب ازاي هو بدأ يقول لك ده هذه المسألة ليست حديثة عهد يعني مش أول حد يقع في مخالفة للقرآن والسنة هو الإمام النووي أو ابن حجر أو السيوطي أو العسقلاني أو لا ده أول من وقع في اختلاف أو في مخالفة لحديث سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان وسيدنا علي ولم يكونوا أبدا يتعمدون هذه المخالفة بل كانوا معذورين وبدأ يفصل ويشوف ويستقرئ ما هي أسباب العذر لماذا خالفوا هل كانوا يتعمدون لذلك بدأ شيخ الإسلام الكتاب بقاعدة جليلة جدا أنا عايز أقرأها من الكتاب مباشرة عشان أقولها لكم زي ما قالها قال وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما هو هنا بيتكلم على مين مش بيتكلم على صغار طلبة العلم ولا على الأئمة غير المعروفين أو الفقهاء من فقهاء الأمصار غير المتبوعين لا هو بيقول لك اعلم إن ما من أحد من الأئمة المقبولين الذين تقبلتهم الأمة بالقبول قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل يبقى دي القاعدة العامة
القاعدة هنا بتقول إن مفيش تعمد
مفيش تعمد مفيش إمام من الأئمة أبدا تعمد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن بيقول لك بقى طب هل معنى ذلك أنهم لا يخطئون لا يخالفون لا بيقول لك ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر وبدأ بقى يتكلم على ما هي الأعذار اللي ممكن إمام بسببها يقع في مخالفة حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام يعني احنا لو سألنا سؤال عام كده هل من الممكن أصلا ان يكون في إمام او عالم هل من الممكن أصلا ان هو يخالف صحيح السنة ده سؤال إجابته تقريبا في الكلام اللي حضرتك قلته
بالضبط هو هنا بنقول الإجابة على نوعين او على قسمين إذا قلت هل يتعمد مخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم فبلا شك بنقول لا
طيب لكن لو تعمد
هو لا يتعمد ذلك أبدا
ولو تعمد
هو مش هيتعمد ولكن هو
مش هيبقى عالم
بالظبط مش هيبقى عالم طبعا مش هيبقى عالم من الأئمة المتبوعين لأنه لو أصل هذا الأصل أنه يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم فسقطت إمامته وما فيش إمام بيعمل كده أبدا يعني
بالظبط
فهو لا يتعمد احنا بنتكلم على مين على الأئمة المتبوعين المشهود لهم للقبول قبولا عاما فهؤلاء لا يتعمدون أبدا مخالفة حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم
عليه الصلاة والسلام كده قضية التعمد مش موجودة
مش موجودة أبدا
يبقى القضية الثانية هي قضية أن هو يكون خلاف القصد خطأ
بالظبط إذا وقع منه مخالفة لحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا بد له من عذر وبدأ بقى يقسم الأعذار دي لثلاثة شعب رئيسية الأولى أنه لم يبلغه الحديث الثانية أنه لا بلغه الحديث لكنه لا يعتقد أن هذا الحديث يدل على هذه المسألة الثالثة أن هذا الحديث منسوخ أو معارض بما هو أعلى منه في الحجة
جميل خلينا يعني نعرج على القضية الأولى
تمام
قضية أن هو ما وصلهوش الحديث فكرة ان انا اتخيل اللي هو مثلا في قول في المسألة والله انا عندي قول للجمهور مثلا في المسألة انه لا يجوز وعندي قول العالم الفلاني الامام المتبوع انه هو يجوز يعني هو يجوز والجمهور
يمنع
ففي الحالة ديت انا هتوقف اقول طب اشمعنى الامام ده تحديدا خالف جمهور الائمة في هذه المسألة طيب تمام هاجي ابص على الادله يعني لو انا طالب علمي تمام هاجي ابص على الادله هلاقي الائمه هنا استدلوا بدليل قوي جدا هنا هو ما اوردوش اصلا
بالظبط
فهنا هسال هو ليه ما خدش بالحديث ده
بالظبط ما هو ده محور الكتاب هو الكتاب عايز يقول لك ان كل امام اذا خالف حديثا صحيحا معتبرا في المساله فهو حاجه من ثلاثه يا اما الحديث اصلا لم يبلغه وفي لم يبلغه دي هيفصل فيها تفصيل طويل جدا هنتكلم عليه الوقت ان شاء الله وده قال لك ده معظم المخالفات تأتي من هذا الباب كويس والنقطة الثانية ان الحديث بلغه ولكنه لم يعتقد انه يدل على هذه المسألة يعني ايه عرف الحديث وسمعه بس فيه مفاهمة تاني خالص في مسألة تانية اختلاف في الفهم في الدلالة ايوه
نعم.
الفهم
نعم.
والتالتة لا هو فعلا حديث صحيح ويدل على هذه المسألة لكنه منسوخ او معارض بما اقوى منه يبقى دي التلات اصناف من اصناف الايه الاعذار التي اوردها شيخ الاسلام تيمية بس قبل ما نتكلم عن التفاصيل عايز اوضح وانوه كده لو بنبص الكتاب نظره هليكوبتر فيوزن بيقولوا يعني نظره من فوق كده فالكتاب لم يتوقف فقط عند الاعذار كتاب أوسع من ذلك بكثير. يعني هو الكتاب عايز يوضح مسألة أكبر من مسألة العذر، وهي أن هؤلاء العلماء لا يمكن أبدا أن يتعمدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعذرهم أيه؟ ده رقم واحد.
تمام.
رقم اثنين، طب وقع هذا الإمام في مخالفة حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو معذور، هل يسقط الإمام بهذه المخالفة؟ فبدأ يتكلم على مسألة العذر بالجهل.
نعم.
كويس. طيب حتى بعد ما عذرناه بالجهل، هذا الإمام في نفسه قد عذر، خلاص هو معذور.
تمام.
هل هذا الإمام رغم عذره تقع عليه أحكام لحوق الوعيد؟ ودي من الأمور المهمة جدا في عقيدة أهل السنة والجماعة. يعني لحوق الوعيد يعني توعد فاعل كذا بكذا.
نعم.
بمثلا بالنار أو بالتفصيق أو بالتبديع أو بالتكفير، ده اسمه وعيد. طيب وهو قد وقع فيها معذورا، طيب ينفع بقى نقول عليه فاسق؟ ينفع نقول عليه كافر؟ ينفع نقول عليه مبتدع؟ ينفع نقول عليه من أهل النار ولا ما ينفعش؟ فبدأ شيخ الإسلام يضع ترسانة من الأدلة ومن النصوص ومن الاستدلالات في أن هؤلاء الأئمة المتبوعين لا يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتعمدون هذه المخالفة.
نعم.
إن وقعوا فيها فهم معذورون، أعذرهم أنواعها كذا وكذا وكذا. بعد هذا العذر لابد أن نفهم أننا لا نسقط الإمام ولا أبدا يقع عليه لحوق الوعيد من التفصيق والتبديع والتكفير. ثم عرج على مسألة جميلة جدا، أو جاب مجموعة مسائل من المسائل الشائكة، حجية أحاديث الأحد، كيف ينقسم النص إلى قطعي الثبوت وقطعي الدلالة وظني الثبوت وظني الدلالة، وبدأ اتنين في اتنين باربعة بقى، كل قسم من هؤلاء الأربعة كيف نتعامل معهم. بدأ يدخل في أحكام مهمة ويعني أساسية في فهم قضية الخلاف. فالكتاب يعتبر كتاب تأسيسي جدا لقضية فقه الخلاف في الأمة الإسلامية، كيف نتعامل مع الأئمة المتبوعين حين يقعون في اختلاف إمام خلف إمام، أنا موقفي إيه، كيف نتعامل مع هذه. فده إيه الخريطة العامة للكتاب قبل ما ندخل في التفصيل.
من الحاجات اللي بحاول إن أنا أسترشد إليها أو إن أنا أنتبه إليها في قراءتي لأي كتاب، إن أنا أبص على الرسالة العامة اللي الكتاب عاوز يوصلها. يعني لا أظن إن الأمر يعني بيكون عبارة عن مجرد مسألة علمية والقول 1 2 3 1 2 3 1 2 3. الأمر ليس لا أراه هكذا، وإن كان الأمر يعني الظاهر منه ده، الظاهر منه إن هي فعلا مسائل علمية والشيخ بيطرحها وخلاص، ولكن أشعر إن في رسالة معينة هو عاوز يوصلها لنا. هل رأيت رسالة لهذا الكتاب؟
هو أنا عايز أقول إن لا يكاد كتاب أو مكتوب من كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية يخلو من هذا المعنى. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية أصلا لو أنت جيت تقرأ له دون أن تعلم وتفهم وتفقه الخلفية التي على أساسها كتب شيخ الإسلام الرسالة، لا يمكن تفهم هو عايز يوصل ليه. أنت هتفهم بس قشور معلومات ومسائل.
جميل.
لكن إذا فهمت الغاية من وراء كتابة شيخ الإسلام للرسالة هتلاقي الموضوع تغير تماما، وتقرأ الكلام بمنظور مختلف. شيخ الإسلام تيمية من وراء هذه الرسالة نخرج منها بمجموعة من المقاصد.
جميل.
زي إيه مثلا؟ تعظيم العلماء وتعظيم قدر العالم. وتعظيم قدر العالم. وطبعا أورد في بداية الكتاب مجموعة أحاديث فضل العلماء وأنهم شهداء الله عز وجل في أرضه، وأن الله سبحانه وتعالى قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم فهم الشهداء في الأرض. قائما بالقسط، فالعلماء هم الذين شهدوا لله بالوحدانية
الله
ولرسوله برسالة،
إن شاء الله.
فهم شهداء الله عز وجل في أرضه. العلماء هم كالنجوم، طبعا حديث كالنجوم بأيهم اقتضيت بأيهم اهتديت وحديث ضعيف، ولكن استدل بحديث آخر لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة فنظر إلى السماء وقال أنا أمنة لأمتي وأصحابي أمنة، أنا أمنة لأصحابي وأصحابي أمنة لأمتي والعلماء أمنة للأمة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل بقى حديث، يعني ما بقولش نص الحديث، أنا بقول المعنى، يعني استدل بنصوص كثيرة على أهمية العلماء وقدر العلماء. فرقم واحد إجلال العالم، ده رقم واحد. رقم اثنين أن العالم إذا خالف لا تتجرأ أنت ولا أنا على أن نحط من قدره. ليه؟ أصل المشكلة أن صغار طلبة العلم اللي هم إحنا يعني لما بيعرفوا مسألة ويجدوا فيها حديث صحيح واضح كده بيفرحوا جدا، الحمد لله إيه النص معانا،
معايا الدليل
إيه، معايا السلاح والقوة والغلبة في هذه المسألة، ويبدأ ينظر للمخالف أن هو جاهل ويسفه من قوله، حتى لو كان هذا المخالف عالم من علماء الأمة المتبوعين، لا يعلم أن هذا العالم ممكن يكون عارف الحديث ده ولكن عنده من التأويلات ومن التفسير ومن الأحاديث ومن أدلة ما هو أقوى بكثير اللي لو قاله لك مش هتعرف ترد عليه.
طيب يعني في النقطة دي يعني في مقولة كده ممكن حضرتك يعني تقول لي هي صح ولا غلط، كان مش فاكر سمعتها فين، بس كان بيقول إيه، بيقول لما يقابلك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم وانت شايف ان الحديث بيقول لا يجوز، تمام، ويقابلك قول للإمام الشافعي مثلا في نفس المسألة وبيقول لك يجوز، ده بيقول لا يجوز، ده بيقول لا يجوز،
حلو،
تسمع كلام مين؟
بلا شك النبي عليه الصلاة والسلام.
فهو قال ايه؟ قال تسمع كلام الإمام الشافعي. قال ليه تسمع كلام الإمام الشافعي؟
أيوه.
قال علشان الإمام الشافعي قرأ الحديث ده قبلك، فهو اللي فهمه، فانت تنعت نفسك بالقصور في الفهم، تنعت الإمام الشافعي لا هو عالم وانت لا. فاذا كانت وطبعا الامر مش بالوضوح بتاعه هذا يجوز وهذا لا يجوز.
هو يعني اللي قال هذه المساله بهذا الشكل هو في نوع من القصور في الشرح شويه. ازاي؟ لما ياتي الحديث ويشرحه الامام الشافعي ويستنتج منه ويستنبط منه معنى، وانا اقراه واستنبط منه معنى، هترك فهمي لفهم الامام الشافعي،
تمام، ايوه
كويس، ده الكلام ده مظبوط
ربما.
لكن لما ياتي قول الامام الشافعي مقابله حديث النبي صلى الله عليه وسلم اكيد هتبع حديث النبي عليه الصلاه والسلام. لذلك الامام الشافعي نفسه، وده كلمه مشهوره عنه جدا، يعني لما ساله احد الناس يعني على حديث قال اتقول به، يعني الحديث ده انت بتقول به
يا
كويس، فالامام الشافعي استنكر جدا، قال له اتراني قد خرجت من كنيسه، اتراني اربط على وسطي زنارا اللي هو بتاع اليهود كانوا بيلبسوه، يعني انا مش راهب ولا قسيس اترك قول النبي عليه الصلاه والسلام لقولي،
نعم،
او اترك قول النبي صلى الله عليه وسلم لشيء اخر،
نعم،
يعني استنكر، هو انا شايفني يهودي، شايفني نصراني، شايفني يعني مش من المله، كيف لا اعمل به. وطبعا ورد عن كل الائمه المتبوعين والائمه الاربعه وغيرهم اذا صح الحديث فهو مذهبي،
نعم،
فلا شك ان الحديث هو الاصل، لكن فهم الحديث لو انا فهمته بشكل والامام الشافعي فهمه بشكل فلا شك الامام الشافعي فهمه اعمق وافضل.
نعم.
دي مساله ودي مساله يعني،
نعم.
طيب بعض الغلاة يقولوا ما من حديث، والكلام ده ورد عن بعض أئمة المذاهب، يعني يقولوا ما من حديث قد خالف المذهب مذهبه عموما يعني الا هو منسوخ او مؤول. كويس، طبعا ده كلمه فيها قدر من الغلو، يعني هو عايز يقول لك ان كل الاحاديث
اللي احنا وقعنا عليها
هو عايز يقول لك ان المذهب اصح من الحديث. ليه؟ لان كل حديث هنخلفه حاجه من الاثنين، هتلاقيه منسوخ او مؤول. الكلام ده مش صح. ليه؟ لان هناك مذاهب اخرى قد علمت الحديث او استوعبته او فهمته بمعنى اخر. فده برضو نوع من التعصب، يعني ان هو وصلت بالعصبية ان خلاص مذهبنا هو الحق الذي الحق المطلق، وان اي حد بيخالفنا يا اما هو ايه الحديث اللي بيستدل بيه يا منسوخ يا مؤول يا اما مش صحيح يا اما. فلذلك المساله مساله شائكه شويه، يعني لابد فيها من العدل والانصاف، ان احنا بنعذر الائمه، بنوجل الائمه، لا نسقطهم بمخالفه الاحاديث احيانا لانهم معذورين في هذه المخالفه، ونحسن الظن بذلك، وهنستدل على ذلك بادله كثيره جدا، بس في نفس الوقت لن نتبعهم فيها. جميل. فبدأ شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه بالعذر الأول، وهو العذر اللي يعتبر معظم الاختلافات بتقع فيه، اللي هو إيه؟ لم يبلغه حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وبدأ بمقدمة جميلة جدا عايز يقولك فيها إن ما من أحد في الأمة قد استوعب علم النبي عليه الصلاة والسلام. فعلم النبوة لا يتسع لا يستوعبه كاملا الا النبي عليه الصلاه والسلام.
يعني ايه لم يستوعب علم النبي؟
يعني لا يسعه كله، يعني ما فيش حد جمع احاديث النبي عليه الصلاه والسلام كلها، ما فيش شخص عنده كل احاديث النبي عليه الصلاه والسلام، لا امام ولا فقيه ولا صحابي ولا غيره، كل واحد من الصحابه او من الائمه حاول انه يجتهد انه يجمع من السنه على قدر طاقته، ولا بد ان يفوته البعض. ليه؟ ام ضرب بقى ايه، ولو عايز تقرا لك النص بتاعها لانه جميل برضو، قال ايه بقى؟ تحت عنوان لا يمكن الإحاطة بجميع الأحاديث، قال فإن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأمة، ما فيش حد خالص، لا قديم ولا حديث ولا وجود الموسوعة الشاملة ولا الموسوعات الحدثية ولا الطبعات الجديدة، ما فيش حد في الدنيا ممكن يستوعب سنة النبي صلى الله عليه وسلم جمعا، ما فيش حد. ليه بقى؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل الشيء فيسمعه أو يراه من يكون حاضرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه بيطوف بين الصحابة والأماكن، فهو في موقف أو في موطن يبدأ يحدث بحديث، فطبعا هيسمعوا الناس اللي إيه في المجلس، ويروح مكان تاني فيحدث بأشياء أخرى، فدول عندهم من العلم ما ليس عند هؤلاء. طيب فيقول ويبلغه أولئك أو بعضهم لمن يبلغونه، فينتهي علم ذلك إلى من شاء الله تعالى من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ثم في مجلس آخر قد يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل شيئا يشهده بعض من كان غائبا من ذلك المجلس. في مجلس ثاني هيقول كلام تاني هيشوفه ناس تانيين، ويبلغونه لمن أمكنهم، فيكون عند هؤلاء من العلم ما ليس عند هؤلاء، وعند هؤلاء ما ليس عند هؤلاء، وإنما يتفضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته. وأما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يمكن ادعاؤه قط.
الكلام ده ينطبق على الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك؟
وبعد ذلك لا يمكن لأحد أبدا أن يحيط علما بجميع السنة، فلابد البعض الناس أن يغفل عن بعض السنن.
طيب أنا حابب يعني إن أنا بس يعني الكلام يعني خد الطابع العلمي شوية. فحابب يعني حابب إن أنا أشوف أمثلة. أيوة. أمثلة واقعية على ده. هل في حد من العلماء أو من الصحابة، يعني حضرتك بتقول إن لم يستوعب أحد علم النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى الصحابة؟
بالضبط.
هل في حد من الصحابة كان بما ان هم فيهم علماء، في الصحابة علماء، امثال
هم سيدنا العلماء.
نعم امثال سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وغيره من الصحابة، هل هؤلاء العلماء العظام هل حصل منهم قصور في هذه القضية، حصل منهم زلة لانه لم يبلغوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟
بالضبط، هو ده اللي شيخ الاسلام زي ما عمله بالضبط. بدا اولا برأس الأمة وهم الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ بأول وأعظم صحابي بعد النبي عليه الصلاة والسلام هو مين؟ سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. فبدأ بسيدنا أبو بكر، ولم يذكر له كثير يعني وقائع، ده ما استدل بحديثه شهيرة جدا. سيدنا أبو بكر لما جاء أحد الناس يسألوا عن ميراث الجدة فقضى أن ليس لها ميراث. مع أن الجدة هي أم الأم، يعني هي أم وإن علت زي ما بيقولوا أهل المواريث يعني. فقضى أن ليس لها إيه ميراث. ثم جاءه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجدة، وأقرأ لكم النص بالضبط. يعني لما سئل أبو بكر رضي الله عنه عن ميراث الجدة قال ما لك في كتاب الله من شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء، ولكن أسأل الناس. يبقى سيدنا أبو بكر قال إيه؟ أنا ما أعرفش لا في الكتاب ولا في السنة، بس هو شوف بقى هو نفسه وضع الاحتمال، ممكن يكون في حاجة أنا مش عارفها ولكن أسأل الناس. فبدأ يسأل الصحابة فسألهم، فقام المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهما فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس.
قبل أن نكمل بس مش عارفة يعني أعديها، أن سيدنا أبو بكر وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم تيجي واحدة تسأله في حكم فيقول لها الحكم بناء على علمه الذي هو ليس بالقليل، ثم يقول لها ولا أعلم يعني
ولكن أسأل الناس.
ولا أعلم ولكن أسأل الناس. هذا يعني هذا من الحاجات اللي تخلينا يعني فكرة إجلال العالم مش من فراغ.
بالضبط.
فكرة إن هذا العالم وهو صحابي جليل. أيوه. رضي الله عنه وأرضاه صاحب النبي، لما تيجي تتكلم عن سيدنا أبو بكر الصديق،
أيوة،
أنت بس مش بتتكلم عن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. لا، أنت شوف الأدب في 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 العلم. الأدب. أيوة. بالضبط. الأدب في تبليغ العلم، إنه هو بيقول له لا مش عارف.
يعني يأتي الآن بعض صغار طلبة العلم ويتسأل في أي حاجة ما يقدرش يقول لا، يتكسف يقول لا أعلم، يتكسف يقول أنا هسأل وأرد عليكم. شوف سيدنا أبو بكر وهو كان خليفة كمان، مش مجرد بس يعني عالم من علماء الصحابة وخلاص، ده كان كمان الخليفة في هذا العصر. شوف الخليفة بيسأل عن حكم شرعي، وحكم كمان إيه حكم، يعني نقدر نقول حكم تنفيذي، يعني حكم عملي يحكم به كقاضي، لأنه كان الخليفة يعني هو لو قال لها ليكي هيديها ملكيش، يعني كأنه قضاء يعني. وهو قبل أن يفتي وقبل أن يعطي أو يمنع قال لها ولكن أسأل الناس، يمكن في مزيد من العلم عند غيري من الصحابة. وبالفعل قام محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة وشهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أعطى السدس.
أواه من أدبه.
ما شاء الله. فدي مثلا يعني قاعدة جليلة، وأوضح ما يكون في الاستدلال على المعنى اللي احنا نذكره، أنه فات
لم يبلغ.
أي بالضبط، لم يبلغ الحديث وبلغ من هو دونه في العلم وفي المكانة. يعني بلا شك أبو بكر هو أعلى وأعلم، وكان الخليفة كمان من محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة، ومع ذلك فاته ما لم يفتهما.
نعم.
كويس. كذلك بقى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وسيدنا عمر الخطاب بقى يعني إيه له صولات في هذا الأمر. ليه؟ ليس لقلة علمه ولكن لطول حكمه. سيدنا عمر كان فترة الخلافة بتاعته أطول بكثير من سيدنا أبو بكر، فبالتالي عرضت مسائل كثيرة على سيدنا عمر. يعني سيدنا أبو بكر عرض عليه مسألة واحدة مثلا مشهورة، وقد يكون في غيرها لم يدون. لكن سيدنا عمر دون عنه الكثير من الأمور التي سئل فيها، فأفتى أو قضى أو سأل لأنه لم يكن يعلم، فعلمه الصحابة وأفتى، ثم جاءت الفتوى بخلاف حديث جاءه صحابي به فرجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو مات على فتوى ولم تتغير. ودي مثال جاي معانا.
ثانية مش واضحة دي. مات على فتوى ولم يغيرها، يعني هو كان يفتي بشيء ومات وهو لم يعلم أنه كان يخالف الحق.
بالضبط، يعني سيدنا عمر بن الخطاب في بعض المسائل هنشوفها الوقتي، مسائل أفتى فيها وعرف الحديث فرجع، ومسائل لم يفتي فيها وتوقف فسأل الناس فأفتوه. ومسألة ثالثة اللي هتيجي معنا أقولك على الوقتي، أفتى فيها في حياته كلها بالقياس والنظر ولم يكن عنده يعني حديث صحيح فيها، ثم بعد وفاته بلغ الحديث أحد من الصحابة فعمل به. وده طبعا إيه في مسألة دية الأصابع. إحنا وجينا كده بالعقل، هل الصابع الخنصر ده زي الإبهام؟
لا، مختلفين.
بالضبط صح. في الوظيفة يعني أنت لما تيجي تمسك بإيديك الخنصر ده ملوش لازم، هتمسك دول بكده تقدر تمسك بقوة. الخنصر له وظيفة تانية، بس بالزبط. في دي في المسك بلا شك إيه، والمسك دي هي أكتر إيه وظيفة للإيد يعني.
بالزبط.
فبالتالي الإبهام والسبابة من الإيه من الأصابع اللي لها وظيفة أعلى من الخنصر مثلا.
بالضبط
صح. فإينا لو نظرنا كده بالعقل والنظر، لو واحد قطع صابع واحد هل يدفع فدية الخنصر زي الإبهام بالعقل كده؟ بالضبط. الوظيفة مختلفة، فبالتالي تكون الدية مختلفة لأن وظيفة هذا العضو أعلى من وظيفة هذا العضو. فكان سيدنا عمر بيعمل بهذا القياس وظل في حياته يقول إن إيه دية الخنصر غير الإبهام غير الوسطى غير السبابة، كل واحد له إيه دية مختلفة. حتى جاء في عهد سيدنا معاوية رضي الله عنه وارضاه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ساوى في الأصابع كلها بعشر جمال، عشرة من الإبل. أي صابع يتقطع قضى النبي صلى الله عليه وسلم فيها بإيه بعشر من الإبل. فلما بلغ الحديث سيدنا معاوية قضى بها، وبقى دواوين الفقه الإسلامي كله والفقهاء على العمل بهذا الحديث إن دية الأصابع متساوية.
الله.
وسيدنا عمر ظل فترة خلافاته كلها يقضي إن الأصابع إيه متفاوتة ولم يعني يبلغوا الحديث.
عاش فترة خلافته
كاملة ومات على ذلك، ومات وهو يعتقد أنها مختلفة وهو معذور في ذلك لأنه لم يبلغه الحديث. وده سيدنا عمر وما أدرك مع عمر. فبالتالي كثير من الأئمة الأعلام الذين طلقاتهم الأمة بالقبول قد يكون قد مات على الاعتقاد أو العمل بشيء مخالف للسنة وهو معذور.
الله.
فهذه قاعدة أوضح من الشمس في كافة السماء يعني.
سبحان الله، يعني الأمر عجيب يعني إن سيدنا عمر وهو
بالضبط
تيجي عليه مسألة زي دي يعيش عمره يقضي بها، اللي هو فلان أنا هقضي بكذا ظل يقضي بهذا القضاء حتى مات على ذلك
رضي الله عنه، ولا يعلم أن هناك حديث يخالف هذا الاجتهاد والقياس الذي اجتهد به.
لكن الإمام التيمية يقول إن في هنا مبدأ العذر بالجهل.
بالضبط. يقول سيدنا عمر كان معذورا لله لم يعلم. ما هو يعني أطال بقى أنا يعني نتكلم في سيدنا عمر شوية. سيدنا عمر احنا قلنا عنده حوالي من 9 إلى 10 حوادث ذكرها ابن تيمية في الكتاب، زي ما قلنا يا إما قضى ثم علم وأفتى ثم علم الحديث مخالف فراجع الحديث، أو توقف حتى تعلم الحديث، أو قضى ومات اللي احنا ذكرنا دي. مثلا نيجي مع بعض كده نشوف في الكتاب أول حاجة ذكرها سنة الاستئذان، وشوف كمان جمال النقطة اللي دي هترد برضو على مسألة جاية قدام في الكتاب شوية، إن الاستئذان ده من الأمور التي تعم بها البلوى وبتحصل كل يوم ولا لأ؟
نعم
صح. احنا كل يوم بنستأذن على بعض، انت داخل عليا انا داخل عليك، انت داخل على ابوك وامك او والديك او ابنك داخل عليك، ده حاجه كل يوم بنعملها. انت عايز تدخل فاستأذن. فسيدنا عمر بن الخطاب لم يكن يعلم الحديث ان الاستئذان ثلاثه. هو فكر ان ايه ممكن تستأذن مره واثنين وثلاثه وعشرة. ففي يوم من الايام جاله سيدنا ابو موسى الاشعري فاستأذن عليه المره الاولى ما ردش، الثانيه ما ردش، الثالثه ما ردش، فمشى. فسيدنا عمر كان مشغول بشيء يعني، فخرج لقى الايه الراجل الاستئذان ده مشى، فسأل يا جماعة مين اللي خبط عليا؟ قالوا له ايه ابو موسى الاشعري. فبحث عليه لقى واقف مع ناس، فقال له ابو موسى انت ليه يعني، انا ببسط الكلام بقول الحديث بالعاميه يعني. قال له انت ليه يعني مشيت بعد المرة الثالثة ما استنيتش ليه؟ انا كنت مشغول عشان اطلع لك. ده معنى الكلام يعني. قال له انه قد بلغه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الاستئذان ثلاثا. فسيدنا عمر استحلفه واستوثق منه ان هذا الحديث قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا موسى قال للناس تعالوا فشاهد له شاهدين.
طب ثانيه بس عشان دي مش عارفه
الدنيا برضه.
استحلفه واستوثقه وشهد الناس
اللي هجيب لك النص. بيقول وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن يعلم سنه الاستئذان حتى اخبره بها ابو موسى الاشعري رضي الله عنه واستشهد بالانصار، وعمر اعلم ممن حدثه بهذه السنه. طيب ليه بقى سيدنا عمر استشهد؟ هل يشترط لقبول الحديث الشهادة؟ هل ودي هتيجي معنا برضو في سيدنا علي، هل يشترط لقبول الحديث الاستحلاف؟ لا يشترط،
لا يشترط،
لا يشترط. لكن سيدنا عمر وسيدنا علي كان يعظمان الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام،
يحلفوا فكانوا النبي قالها
بالضبط، يقولوا فين الشاهد أو فين الحلف واليمين. ليه؟ مش عشان هو مكذب لمثلا سيدنا موسى
بالضبط،
ولكن يريد أن ينشر بين الناس مبدأ تعظيم الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام بس.
نعم.
لكنه وإن لم يحلف وإن لم يشهد لأحد كان سيدنا عمر يقبل.
نعم.
وسيدنا برضو عليه يقبل. إيه الدليل إن هو كان يقبل؟ هتيجي معنا أحداث تانية، لا استشهد ولا حلف وقبل. فإذا هي ما كانتش إيه؟ قاعدة.
كانتش هي القاعدة.
ما كانتش قاعدة، ولكن كان إيه؟ يحب أن يظهر هذا الأمر أحيانا ليعظم الناس الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيجي مثلا سيدنا أبو موسى، هنا خد بالك برضو من السياق. سيدنا موسى ما كانش هو سيدنا عمر لوحدهم. ما كانش بيتكلموا مثلا في مكان ما حدش شايفهم فيه، فقال له طب احلف طب اشهد. لا، ده هو سيدنا أبو موسى مشى ووقف في جمع من الأنصار ويحدث الآن في جمع من الأنصار بحديث لا يعلمه عمر. فسيدنا عمر أمام هذا الجمع يريد أن يعظم الرواية عن النبي عليه السلام، فقال لو من يشهد لك.
نعم.
أو سيدنا أبو موسى أتى بشهادين الأنصار. ليه كان الشهادة هنا والاستشهاد؟ عشان يوثق هذه المسألة أن الرواية النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، فلا يقدم عليها إلا من يثق فيما يقول. كويس. يبقى ده إيه؟ مسألة الاستشهاد. مسألة الاستحلاف برضو هتيجي معنا في سيدنا علي، لما بيقول إيه أن كان كنت إذا سمعت شيئا من النبي عليه الصلاة والسلام نفعني الله به بما شاء، وإذا سمعت من أحد استحلفته. سيدنا علي هتيجي معنا الوقت إن شاء الله في سيدنا علي يقول وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر. ما استحلفش أبو بكر. سيدنا أبو بكر لا يستحلف يعني. فإذن كان الاستحلاف ليس إيه؟ ليس قاعدة. ولكن كان يفعل ذلك للاستوثاق، وهم كلهم صادقون. وعدول. لكنه يفعل ذلك أحيانا ليبين عظم الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإن دي السنة الأولى. هي سنة إيه؟ الاستئذان. سنة ثانية أو أمر ثاني، وهي ميراث الدية. يعني ميراث الدية؟ سيدنا عمر الخطاب كان إذا مات الرجل ودفعت فيه الدية.
نعم.
يعني واحد قتل واحد. فالقاتل هيدفع دية للمقتول.
نعم.
طيب احنا عارفين في الفقه الإسلامي طبعا أي واحد درس فقه هيحس الأمور سهلة جدا.
تمام.
أي واحد مش درس احنا بنحاول نبسط برضه على قد ما نقدر يعني. كويس.
تمام.
بإن احنا نشرح ايه على قد ما نقدر يعني. ففي حاجة في الفقه الإسلامي اسمها العاقلة.
العاقلة.
أيوة.
بالقاف.
أيوة. العاقلة هم مين؟ هم الورثة الذكور للرجل. وتقدر تقول بمفهوم اوسع يعني، عامله زي القبيله دلوقتي مثلا في بعض الاماكن وبعض البلاد، في حاجه كده في بعض البلاد الكبرى يعني اللي فيها قبائل عربيه بيعملوا حاجه اسمها صندوق القبيله. صندوق القبيله ده بيدفعوا له يعني مبالغ كنوع من التبرع، ولو حد من القبيله وقع في ضائقه ماليه، في دين لا يستطيع تعثر، في دين لا يستطيع سداده، او حتى في مساله الديه، بيدفع من هذا الصندوق. هي نفس الفكره تقريبا، فكره العاقله.
نعم.
ان العيله بتتحمل، الذكور بتوع العيله بيتحملوا الديه. ومعروف القاعدة الفقهية أن الغن بالغرم.
نعم.
فسيدنا عمر قاس في ذلك وقال لك إيه؟ قال لك طالما اللي بيدفع العاقلة، مين اللي ياخد؟
العاقلة.
صح. يبقى عاقلة القاتل هتدفع، يبقى مين اللي هياخد؟
العاقلة بتاعت المقتول.
بالضبط كده. فده كان قضاء سيدنا إيه؟
سيدنا عمر.
طيب هل المرأة من العاقلة؟
لا،
ليست من العاقلة. إذن الزوجة
فقط.
بالضبط. يبقى زوجة المقتول لا ترث. بالقياس على إيه؟ مسألة الغنم بالغرم، والعاقلة اللي هتدفع للعاقلة اللي هتاخد.
تمام.
والعقلة هم الذكور هنا ودول الذكور هنا.
نعم.
فإذا إيه؟ إخوات القاتل وأعمامه والعقلة بتوعه هم اللي هيدفعوا الدية، وإخوات المقتول وأعمامه وأبوه لو موجود وأبناء الذكور هم اللي هياخدوا الدية. ده كان قضاء مين؟ سيدنا عمر. حتى بلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ورث زوجة صحابي لما دفع فيه الدية. فرجع إلى مين؟
فرجع إلى الحديث.
نقرأ بيقول إيه بقى؟ يقول ولم يكن عمر رضي الله عنه أيضا يعلم أن المرأة ترث من دية زوجها، بل يرى أن الدية للعاقلة. يبقى العاقلة لا تدفع والعاقلة لا تأخذ.
نعم.
حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان رضي الله عنه وهو أمير لرسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض البوادي، يخبره أن النبي عليه الصلاة والسلام ورث امرأة أشيم الضبابي رضي الله عنه من دية زوجها. يبقى كان في صحابي اسمه أشيم الضبابي، صحابي ده قتل.
نعم.
ففي إيه؟ قاتل هيدفع الدية. لما دفعت الدية النبي صلى الله عليه وسلم أعطى إيه؟ لزوجة أشيم الورث، عملها معاملة الورث، ده مال موروث والزوجة هتاخد فيه زي ما بتاخد بالظبط من الورث.
هتاخد الربع والثمن على حسب.
حسب بقى ايه تقدير الحالة يعني. فورث امرأة أشيم الضبابي رضي الله عنه من دية زوجها اللي هو أشيم. كويس. فترك رأيه لذلك وقال لو لم نسمع بهذا لقضينا بخلافه. شوف القاعدة برضو، سيدنا عمر بيقول أنا كان عندي قياس مختلف. يعني عشان يقولك طب إيه اللي عرفك أنه كان هيكذب؟ هو اللي قال أنا كنت هدي العاقلة لولا أن الحديث ده جاله، فإيه ورث الإيه زوجة المقتول من دية زوجها. كويس، فده مثال برضو واضح جدا. طيب حاجة تالتة برضو شهيرة جدا، حكم المجوس. حكم المجوس في الإيه في الجزية.
نعم.
طبعا معروف أن الجزية بتقبل من أهل الكتاب فقط.
نعم.
طيب المجوس هل تؤخذ منهم الجزية ولا يعاملوا معاملة الوثنيين؟ نعرفين أن الحكم الشرعي بوضوح يعني أو ببساطة للناس اللي مش عارفين أول مرة يسمعوا الموضوع ده، الحكم الشرعي أن في حكمين شرعيين واضحين.
تمام.
في وثنيين بيعبدوا الأصنام.
تمام.
وفي أهل كتاب.
جميل.
فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الجزية من أهل الكتاب.
نعم.
ولا يقبلها من عبدة الأوثان.
نعم.
يعني عبدة الأوثان احنا مثلا فرضنا يعني ان في دولة إسلامية كبرى بتفتح البلدان حاليا وبتنشر دعوة التوحيد.
جميل.
فجنبها دولة مجاورة، هذه الدولة الإسلامية بتتوسع وبتنشر دعوة التوحيد في الدولة المجاورة، فالدولة المجاورة دي من دول أهل الكتاب. فدولة الإسلام بتفرض سيطرتها على الحدود وبتكبرها زي ما كان في عهد الفتوحات الإسلامية وسيدنا عمر الخطاب وغيره.
نعم.
فالدولة اللي فيها أهل الكتاب بتعرض عليهم واحد من ثلاثة، إما نحارب وندخلكم عنوة وساعتها مش هناخد منكم لا نقبل منكم جزية.
نعم.
واستخضعوا لحكم الدولة الإسلامية رغما عنكم. وتحكموا بشريعة التوحيد، واللي مش عاجبه يطلع يروح بلد تانية براحته، بس دي خلاص هتدخل تحت سيطرة إيه الدولة الإسلامية.
نعم.
كويس. يا إما هنقبل منكم الجزية وهتدخلوا تحت حكم الإسلام بحكامكم زي ما انتم، بس هتخضعوا لإيه لرسوم الدولة الإسلامية وتدفعوا الجزية وتتحكموا إلى شريعة الإسلام وهيفضل حكامكم زي ما انتم بدون حرب وبدون شيء، يا يبقى الحرب او الديه او الدخول في الاسلام. يبقى دول الثلاثه، هتسلموا كلكم ماشي كدوله يعني، يا اما اللي عايز يفضل على دينه يدفع الجزيه. نعم. يا الثالثه هندخل بالحرب ومفيش جزيه.
نعم.
خلاص، يبقى دول الاحكام الثلاثه. يبقى ده مع اهل الكتاب.
ده مع اهل الكتاب.
مع اهل الكتاب، مع عبده الاوثان مفيش خيار جزيه. يا الاسلام يا الحرب.
نعم.
خلاص. طيب يبقى ده حكم واضح لمين؟ لعبده الاوثان. وده حكم واضح لمين؟
لاهل
الكتاب. طب المجوس بيعبدوا النار. لا هم عبدة أوثان ولا هم أهل الكتاب.
نعم.
أقرب لمين بالعقل كده؟
عبدة الأوثان.
صح؟
نعم.
وهذا الذي فعله عمر بن الخطاب. رأى أن المجوس يعملوا معاملة مين؟
عبدة الأوثان.
عبدة الأوثان، حتى جاءه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب.
الله.
فساعتها راجع عن رأيه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم.
مرة والتانية والتالتة بيتبدى لي نقطة أن الأمر ليس بالعقل.
بلا شك. هو في مجال للقياس بلا شك، بس امتى؟
عند
فقدان الدليل.
عند فقدان
ما فيش دليل خلاص. هنعمل بقياس، وده طبعا شيء واضح جدا. هو اصلا على فكره كل هذه الحوادث هي دليل على مشروعيه القياس. لانهم سيدنا عمر قال ايه؟ لو لم اعلم به لقضيته بخلافه. فاذا القياس كان هيبقى موجود امتى؟ في عدم وجود النص.
واضح
ايه؟ وهذا مقبول ومشروع وكان سيفعله عمر، لكن لما علم الحديث بطل القياس خلاص، ما عادش فيه قياس. كويس. فلذلك ايه نقرا ماذا يقول شيخ الاسلام في مساله المجوس. قال ولم يكن يعلم حكم المجوس في الجزيه حتى اخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال سنوا بهم سنه اهل الكتاب.
الله.
فاذا دخل المجوس مين تحت حكم اهل الكتاب؟ اللي هو يقبل منه واحده من ثلاثه،
يقبل منه
يا الحرب يا الجزيه يا الاسلام.
نعم.
كويس. فدي برضو واقعه من وقائع لذكرها. طبعا واقعه شهيره جدا وفيها قصص وصولات وجولات، لان فيها كلام كتير في قضاء والقدر وفي التوكل وفي اشياء كثيره يعني. اللي هي دخول سيدنا عمر في طاعون الشام.
نعم.
النبي سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان سيدخل الشام في وقت كان في الطاعون قد استشرى في الشام وما كانش يعرف. فلما وصل الى الشام والمدينه بقى اللي فيها الطاعون واقف على حدودها ويدخلها ولا ما يدخلش، وعلم انها قد اصيبت بالطاعون. فسيدنا عمر في هذا الموقف توقف. ليه؟ معهوش نص يدخل ولا ما يدخلش. طب هنا في وجهات نظر متعددة، والله يقول لك ندخل ليه؟ لان احنا جئنا طلبا للشهادة. والطاعون هو نوع من انواع الشهادة.
نعم.
يعني انا جاي اموت شهيد، مت بالطاعون ما هي انا كده كده ميت. كويس. طيب دي وجهة نظر. وجهة نظر تانية، لا انا كنت جاي مش جاي اموت، انا جاي افتح البلدان، جاي انشر الاسلام، جاي احدث تغيير. فلو مت وانا بحدث هذا التغيير كشهيد مقبول، لكن لو مت بالطاعون انا ما عملتش حاجه.
جميل.
لما انشر دي وجهات نظر متعدده.
تمام.
فسيدنا عمر بدا له ايه ان وجهات النظر معتبرين، يعني دي لها وجهه ودي طب ارجح ايه؟ فاستشار الناس. حلو. فبعض المهاجرين والأنصار والصحابة الأولين وغيرهم بدأوا يقولوا له إيه؟ ادخل. ما كده كده إيه؟ إحنا جايين نستشهد والموت واحد والرب واحد.
جميل.
كويس؟ وناس يقولوا لا، إحنا جينا لإيه؟ للفتح والنشر والتغيير، لو موتنا بالطاعون إحنا ما عملناش حاجة، فما تدخلش. فظل سيدنا عمر إيه؟ يعني يتردد بين الأمرين حتى استقر رأيه على عدم الدخول. كل ده ما قالوش حديث.
جميل.
فواحد من الصحابة اللي كانوا عايزينه يدخل، ودي مسألة في قضاء وقدر خد بالك وفي التوكل الجميلة يعني، قال له، قال له عمر أتفر من قدر الله؟ سيدنا عمر قال له إيه؟
أفر من قدر الله إلى قدر الله.
بالضبط كده. لا أفر من قدر الله إلى قدر الله. هو أنا لو مكتوب لي أموت هموت جوه أو برا، فأنا ما بفرش من قدر الله خوفا من القدر. ما هو برضو إيه؟
جاي وراي
الاثنين قدر. لو أنا مكتوب لي أموت هموت هنا أو هنا، بس أنا بفر من إيه؟ من المفسدة التي ليس معها مصلحة.
نعم.
كويس. فسيدنا عمر دي رد بليغ جدا في مسألة القضاء والقدر. القضاء مش معنى ان انا مثلا تركت ان انا خالفت القدر، ما هو القدر هو اللي وقع في النهاية. احنا ما بنعرفش القضاء والقدر الا عندما ايه؟ يقضى ويقع. ساعتها بنعرف ان هو ده اللي ربنا قدره.
نعم.
كويس. فقال افروا من قدر الله الى قدر الله، وفيها مدافعة والاخذ بالاسباب رغم الايمان بالقضاء والقدر.
نعم.
كويس. وفيها التوكل على الله.
نعم.
كويس. وفيها انه قاس وتعلم ثم وافق رايه وقياسه الحديث. ايه اللي حصل بقى؟ يقول ولما قدم صرغ اللي هي البلد اللي كان فيها الطاعون بلغه ان الطاعون بالشام، يعني هو وصل عن صرغ على حدود الشام وعرف ان الشام هي اللي فيها صرغ دي على حدود الشام، عرف ان ايه الطاعون دخل الشام. استشار المهاجرين الاولين الذين معه ثم الانصار ثم مسلمة الفتح، فاشار كل عليه بما راى، كل واحد قال له ادخل ولا ما تدخلش، ولم يخبره احد بسنه. هو كان مستني يمكن حد عنده مزيد من العلم، ما لقاش فاجتهد بقى ساعتها. كويس. ولم يخبره أحد بسنة حتى قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأخبره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون، وأنه قال إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. فخلاص استبانت السنة.
استبانت السنة.
وسيدنا خد بالك بقى إن سيدنا عمر هنا وافق اجتهاده ورأيه الحديث.
نعم.
ما عملش حاجة غلط أهو، ولا كان هيعمل، بس إيه؟
بس
من غير اجتهد في عدم وجود الحديث. لما جاء الحديث خلاص ترك رأي الناس، وإلا لو كان الحديث موجود ما كانش يسعه أن يستشير أحد من الصحابة أو من المهاجرين أو من الأنصار، كان الأول عامل بالحديث لأن الحديث إيه؟ حجة بذاته.
طب خليني أنا يعني أقطع السرد القصص الجميلة بسؤال، متى يعني أو ما هي الزلة التي لا يبقى بها المتبوع متبوعا، لا يبقى بها الإمام إماما؟ حضرتك دلوقتي القاعدة إن والله لو الإمام وقع في زلة لجهله بالحديث أو لاختلاف الأسباب، والله أنا بقبل منه إمامته، ولو هتبعه مفيش مشكلة، ولكن مش هتبعه في الزلة دي وأعذره بالجهل. طيب ما هي الزلة؟ أو متى نقول أن فلانا خرج عن الأئمة خلاص ما بقاش إمام؟
طيب هو طبعا احنا هنوقف سرد ونرجع له تاني نجيب على هذا السؤال، لان سؤال مهم وجميل يعني. طيب هو نقولها بشكل اخر. هو هنا شيخ الاسلام من البدايه قاعده ان هذا النقاش وهذا الحوار مش على كل الناس. على مين؟ على الائمه المتبوعين المشهود لهم بالامامه وطلقتهم الامه بالقبول.
جميل.
فمش اي حد ينطبق عليه هذا الوصف، يعني مش يجي عيل من الشارع ولا يجي واحد زيي مثلا يخالف السنه نقول له خلاص مش هنسقطك، لا انا ممكن اسقط عادي بمخالفه السنه، انا مش امام متبوع، انا ممكن اكون اصلا عندي بدع وضلالات واي حد يعني. كويس.
نسال الله
العافيه. انا الله العافيه لنا جميعا يعني. طيب ولكن نبدا نفكر او ناخد فلاش باك من الورا كده ونجيب قاعده جميله ذكرها الامام الشاطبي في كيف يحكم على شخص او على جماعه انهم مبتدعه. كويس. إذا كانوا هم مبتدعة ولا تقبل منهم بقى الإيه؟ هم بقى صاروا طائفة مبتدعة خرجوا عن أهل السنة. فبيقول الإمام شاطبي إن متى يصير الإمام أو العالم أو هذا الشخص مبتدعا ويرد علمه أو لا يصبح من علم المتبوعين، أو متى تصبح هذه الجماعة أو الطائفة طائفة مبتدعة؟ قال لك بحالة من اثنين. الحالة الأولى أنه يؤصل أصلا مخالفا للكتاب والسنة.
تمام.
كإنكار أحاديث الأحد، كإنكار السنة، كإنكار بدأ يجيب أصل، هتفرع عليه مسائل كتير بقى قدام. فبدأ يضع قاعدة أو أصلا يرد به كثير من المسائل المخالفة للسنة. يبقى ده من البداية إيه؟ اختلفنا في المنهج. بقى منهج مختلف، ليس منهج أهل السنة والجماعة، ليس منهج الصحابة والتابعين. فأصل أصلا من البداية تتفرع عنه مسائل كثيرة جدا يختلف فيها مع ايه؟ مع منهج السنة جماعة او مع منهج الصحابة والسلف الأمة. طبعا يعني ناس كتير ايه تتحرج من كلمة السلف والمنهج اهل السنة، فباختصار عشان برضو نرفع هذا الاشكال، من هم السلف؟ هم النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين بمنتهى البساطة. يعني
السلف هم النبي؟
ايوه، النبي هو قمة السلف، النبي هو رأس السلف. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ خير الناس قرني اللي هم عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يبقى القرن الاول اول واحد في مين؟ النبي عليه الصلاه والسلام. والصحابه
صلى الله عليه وسلم،
ثم التابعين وتابعي التابعين. الثلاثه دول هم اعلم اهل الارض على مر العصور في فهم الاسلام والعمل بالاسلام. لما ياتي الاسلام واختلف انا وانت في فهمه، نرجع لفهم مين؟
فهم النبي،
فهم هؤلاء
الصحابه،
فهم النبي للقران. للسنه كويس، كيف فسرها هو عليه الصلاه والسلام بتفسير القول والعملي. وكيف فسرها الصحابه بالقول والعمل ايضا. ثم التابعين، ثم تابعي التابعين. حلو. فما اجمعوا عليه كان حجة على كل من جاء وراءهم، وما اختلفوا فيه صنع ان نختلف فيه.
جميل،
دي القاعده العامه يعني. طيب في مسائل احدثت بعدهم، ده موضوع تاني بقى، ده محل اجتهاد.
تمام.
لكن الحاجات اللي كانت ايامهم وما اتغيرتش ما ينفعش احنا ايه نخالفهم فيها اذا كانوا هم اجمعوا فيها. طب وسعهم الخلاف يسعنا. المسائل الجديده ده موضوع ثالث مالناش دعوه، ده اجتهاد بقى ونظر. كويس.
جميل.
يبقى دي القاعده يعني ايه سلف، لان الناس ايه تتحرج من هم السلف، من هم السلفيه، من هم اهل السنه، من هم اهل الحديث، من هم اهل الاثر. هو النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه والتابعين وتابعي التابعين. خلاص خلصنا منها دي.
تمام.
كويس. طيب فكنا بنقول ليه موضوع السلف ده بقى؟
كنا بنقول ان فلان يخالف الامه في هذا الامر.
فجي واحد اصلا مخالف للنبي عليه الصلاه والسلام او للصحابه او للتابعين في هذا الاصل، زي رد احاديث الاحاد. ده خالفك في اصل من اصول الاستدلال، ما هيرد عليه احاديث كتيره بقى جدا. فقال كل احاديث الاحاد لا يعمل بها، زي مثلا من يسمون انفسهم بالقرانيين. ترك السنه كلها وقال لك نكتفي ايه، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هؤلاء ايضا يعني من البدايه. يعني اصلا السنه معجزه في
انها دلاله صدق للنبي صلى الله عليه وسلم.
ايوه، ده هذا دلاله اعجاز. النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بهؤلاء، قال هياتي رجل شبعان متكئ على اريكته يقول ما جاء من القران اخذه وما جاء من السنه نرده او كما قال صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بهؤلاء. فالقرانيين دول مبتدع، مبتدع ليه؟ خالفوا في اصل من اصول الاعتقاد او الاستدلال او منهج اهل السنه
والجماعه. والذي يسير على جماعه من الناس يسير على امامهم،
على امام برضه واحد من الائمه اصلا مبتدعا يخالف فيه ويتنبني عليه الكثير من المسائل كهذا الاصل المبتدع مثلا. يبقى من البدايه ده ايه؟ طلع بره دائره اهل السنه والجماعه.
بالظبط. علشان
مش طلع بره دائره الاسلام، خد بالك، طلع بره دائره اهل السنه والجماعه، طلع بره دائره الامام المتبع، لكن ما زال مسلما. الا ان تقام عليه الحجه ويكفر. ده موضوع تاني. ده موضوع تاني.
دي مساله عجيبه فعلا.
بالظبط. هو خرج من ايه؟ من كونه امام، من كونه متبع من اهل السنه، بس مش معنى ذلك انه ايه صار كافرا. الا ان تقام عليه الحجه، وده موضوع تاني هنجيله برضه في اخر كتاب اللي هي شروط لحق الوعيد والتكفير والتبديع والتفصيق. كويس. احنا بنقول له هو مش امام متبع، بس معنى كده كفرناه. شيخ الاسلام تيميه كان يقول ان في اقوال كفريه كثيره جدا وبيناقشها ويعارضها، ولما سئل عن الائمه الذين قالوا بهذه الاقوال قال لا نكفرهم ولا نفسقهم ولا نبدعهم لانهم قد يكونوا معذورين في هذه الاقوال. اللي هو بيقول بكفرها،
يعني اقوال كفر،
اقوال هو بيفتي بكفر هذه الاقوال. والمسؤول على من قالها قال لا نبدعهم ولا نفسقهم ولا نكفرهم حتى تقوم عليهم الحجه.
عجيب.
ده قال كمان ما هو اشد عجبا من ذلك، قال بل قد يكونوا ماجورين معذورين في اجتهادهم في فهم النصوص.
عجيب.
ده شيء يعني من انصاف شيخ الاسلام.
كويس. والانصاف عزيز.
انصاف عزيز طبعا.
طيب. انا قطعت السرد.
طب نرجع تاني احنا قلنا دي القاعده الاولى. يعني هنا في حالتين،
في قاعدتين. طيب.
الاولى اللي هي قلنا اصل مبتدعا. طيب. تتفرع عليه كثير مسائل.
جميل.
الثانيه بالعكس بقى، خالف في كثير من المسائل جدا لدرجه تدل على وجود اصل
بايظ
خافي. بالظبط كده. يعني شجره ليها ايه فروع كتيره كده بايظه، اكيد الفروع كتيره دي عن اصل بايظ في الشجره. فاهم قصدي؟ فقال اذا خالف طائفه او عالم من العلماء خالف في كثير من المسائل بشكل يدل على وجود اصل فاسد في اعتقاده او في استدلاله، ساعتها هيبقى برضو ده مبتدع. فازاي تحكم على طائفه او على شخص انه مبتدع لا تقبل منه الامامه، لا تؤخذ عنه، لا يؤخذ عنه العلم، اذا كان له اصل ده يؤصله
له اصل
تنبثق عنه كثير من المسائل، او عنده مسائل كثيره جدا كلها
تنبثق عن اصل
فاسد. هو لم يصرح بهذا الاصل، لكن واضح الاصل.
يبقى يا اما
بينكر احاديث الاحاد مثلا، بس هو ما قالهاش، بس كل ما يجي احاديث احاد يعمل بخلافها، يبقى خلاص ده بينكر احاديث الاحاد. لانه كل استدلاله كده. هو ما صرحش بيها بس خلاص عرفناها منين؟ من المسائل الكثيرة التي بنيت على هذا الأصل الفاسد.
يبقى سواء هو صرح بهذا الأصل الفاسد أو لم يصرح به وظهر ذلك على
طبعا مين اللي هيحكم؟ لنا ولا أنت؟ العلماء المتبوعين الأئمة اللي هيستقرئوا هذا العالم وبالتالي هيعرفوا أن هذا العالم يعني فتوى تفسيق أو تبديع أو تكفير ليست لعموم الناس
كمان.
هذه موضوع تاني بقى ده عالم تاني، ده اللجنة هتقعد بقى تفحص هذا الرجل وتقيم عليه الحجة أو تحكم على تراثه ان هذا الرجل كان مبتدعا. ليه؟ لانه خالف في كذا من الاصول واضحه، او لانه خالف في مسائل كثيره جدا 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 فيتولد عنها ان في اصل ايه فاسد، فهذا الرجل مبتدع. كويس، الموضوع مش سهل، مش لعبه ومش شغل السوشيال ميديا اللي شغال حاليا ولعب العيال. لا
فكره ان فلان يعني يخرج على السوشيال ميديا يعني شاب في سني تمام، اما هو احسن مني مليون مره واعلم تمام، بس هي فكره برضو ان انا مش شايفه ان هو بقى عالم يعني
بالظبط
تمام، عنده 30 سنه ولا بتاعه ولا 25 سنه.
هي مش بالسن برضو ولا بالعلم، هي مساله انت مين عشان تحكم على هؤلاء العلماء. انت مين كشخص؟ ثانيا حتى يعني يقول لك كمان الحكم يعني على الائمه الكبار زي ده لا ياتي من احد الافراد. مش واحد كده لوحده هيطلع ايه، لا ده لابد من ايه، من استقراء كبير واجتهاد زي المجامع الفقهيه كده هتطلع تقول حكم في نازله. فكذلك العلماء برضه لابد لهم من ايه جلال يعني. مش معنى كذلك ان لا يسع احد فرد عالم مجتهد ان يحكم، لا له ان يحكم، بس نقول الموضوع برضه لما يكون من هيئه او من مجمع علمي او من مجمع فقهي او من حاجه لها ثقه لها، ساعتها هيبقى الموضوع ايه له شأن يعني.
في سؤال تبدل ليا لو تسمح لي يعني. ربما انا يعني ليا بعض استطرادات كده بس يعني نسأل الله ان في يكون فيها الخير. في سياق حضرتك قلت ان العالم الفلاني هيحكم على العالم الفلاني واللجنه تجتمع علشان تحكم على قضيه الحكم. هل انا كمسلم اصلا يعني، خليني انا كمسلم وبعدين انا كعالم بعدين حلو. انا كمسلم هل انا مطالب ان انا احكم على الشخص اللي قدامي يعني؟ طب يعني كما يقال يعني ايه، دع الخلق للخالق، انا مالي يعني، هو يا عمي تماما مش تماما، انا مالي، هو في حاله وانا في حالي.
طيب هنرجع نقص الاصل. الاصل في المسلم السلامه،
الاصل في المسلم السلامه
ان هو عقيدته صحيحه وانسان صحيح. فالاصل في كل الناس اللي بتشوفهم دول مسلمين ان هم اهل السنه والجماعه، خلاص
حلو.
يبقى الاصل في كل مسلم ان عقيدته صحيحه
تمام.
اي واحد عرفت انه مسلم يبقى ده مسلم سلفي سني على المنهج وما عندوش اي شيء الا ان يتبدى منه ما يخالف ذلك
تمام.
خلاص انا مش مشغول ان انا احكم على حد
حلو،
لان الحكم العام والاصل ان المسلمين كلهم الاصل فيهم مين؟ السلام. لذلك حتى كان في بوست لسه منتشر قريب يعني على السوشيال ميديا، واحد كاتب يا جماعه انا مش عارف انا طلعت سلفي ولا اشعري ولا جهمي ولا مدخلي ولا ايه، كاتب كده يا جماعه حد يرسيني انا اطلع مين في دول. كويس. فالاصل ان كلنا بنؤمن بالكتاب والسنه او بفهم سلف الامه.
نعم.
كلنا بنؤمن بذلك. لك حتى انا ليا فيديو قديم يعني عامله بقول فيه اسمه عنوانه كده انا مش سلفي. كويس. فبقول فيه يعني ان كلمه سلفي ليست الزاميه. كلمه الاثر ليست الزاميه، مش لازم سميها اي حاجه، في النهايه المعنى هو الايه،
هو
العبره بالايه، بالحقائق والمعاني ليست بالالفاظ والمباني
بالزبط.
فالحقيقه هي ايه، ان انا مؤمن بكتاب الله وبما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما اراد الله. دي على فكره ما كل امام شافعي مش من عنده
بالظبط.
امنت بالله وما جاء الله على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. امنت بالله وما جاء الله على مراد الله، وامنت برسول الله وما جاء عن رسوله على مراد رسول الله.
نعم.
ودي كلمه على فكره من المحكمات التي قالها الامام الشافعي الجميله جدا اللي بتدل على عبقريته برضه. الامام الشافعي ده كان رجل يعني اسطوره.
نعم.
فالكلمه دي كلمه هو قالها الامام الشافعي، وهي من اصول اعتقاد اهل السنه. نعم. امنت بالله وبما جاء عن الله اللي هو القران على مراد الله. يعني ما تيجي اقول لك ما معنى فاكهه وابا مثلا، هل عموم المسلمين كده لو وقفت واحد في الشارع قلت ابا يعني هيعرف؟
انت سالني انا مش هقول لك مش عارف.
لكن في النهايه انت مؤمن بها انها من القران؟
نعم.
ايه معناها؟
مش عارف.
طيب مؤمن بها ازاي وانت مش عارف؟
على العموم،
على ما يقصده الله، على ما يريده الله، بلاش ما نقصده، على ما اراده الله.
نعم.
على مراد الله زي ما اللي ماشي فعلا.
نعم.
اللي ربنا اراده انا
مؤمن
بيه. ليه؟ مش نوع من مثلا عايزين نقول بشكل قد يفهمه الملاحدة يعني التسليم الأعمى، ليس تسليما أعمى ولكن تسليما مبنية على دلائل أخرى. أنا مؤمن بالقرآن وبإعجاز القرآن وبربوبية الله سبحانه وتعالى وحده، فكل ما وما ينطق عن الهوى، كل ما جاء عن الله علما هو علم،
مؤمن إن أنه جاء عن الله ابتداء
وأكيد له معنى مقصود، وهذا المعنى سواء علمته أو جهلته أنا مؤمن أنه صح
بالضبط.
ليه؟ لأدلة أخرى على صحة القرآن.
نعم.
كويس. طيب يبقى ده آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله. يعني كل حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم أنا مؤمن صح. ليه؟ لأن ربنا قال كده وما ينطق عن الهوى.
نعم.
يبقى إذن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو حق. طب إيه معناه ممكن أعرفه؟
ممكن اجهله
ما اعرفوش. في الحالتين انا مو منه صح
نعم.
الا انا اتعلمه. طب ممكن يشكل علي مش فاهم اروح اتعلم واسال عادي. هذا الايمان لا يغلق باب السؤال. روح اروح اسال واتعلم بس وانا ايه وانا واثق انه صح. طالما النبي قاله يبقى صح.
تقديم الايمان على الفهم.
ايوه ما هو ده الايمان المبني على دلائل. يعني هقول لك معنى اوضح من ذلك.
تمام.
سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه لما جاءه الكفار وهم في مكه وقالوا له ان صاحبك يحدث انه ذهب الى بيت المقدس الذي نضرب اليه اكباد الابل في كذا وكذا وكذا.
نعم.
قال لهم ايه؟
ان كان قال فقد صدق.
الشك فين؟ في الروايه.
الشك فيك انت.
ايوه بالظبط في الروايه. انتوا ممكن بتكذبوا عليه لكن لو صدقت الروايه ان هو قال خلاص ليه؟ لان اصدقه في ابعد من ذلك. اصدقه في الوحي اللي من السماء مش اصدقه في ايه؟ في حاجه زي دي. فهو الايمان المبني على دلائل. ايه الدلائل؟ معاشرته وصدقه للنبي صلى الله عليه وسلم وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيره جدا وعلما من الدلائل ما يقطع به بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فلما قال خلاص هو صادق انتهى الموضوع. لذلك سمي الصديق. صدق قبل ان يسمع من النبي عليه السلام. ان كان قال فقد صدق. كويس. دي منزله الصديقيه. كويس. منزله عاليه جدا يعني. فنرجع تاني ونقول ان هذا الايمان المجمل هو المطلوب من عموم المسلمين. امنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وامنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله على مراد رسوله. فده الاصل في كل مسلم انه ايه؟
انه
صحيح العقيده.
نعم صحيح
العقيده. لما تبدر منه مخالفات كويس انا كفرد مش مشغول بالحكم عليه. لكن المشكله فين بقى؟ فلما يطلع واحد على السوشيال ميديا او مؤلف كتب او متصدر للمجال العام وتبدا تصدر منه هذه المخالفات لابد للعلماء ان يفتوا فيه. ليه؟ ليحذروا منه ان كان مخالفا. فما يطلع واحد زي فلان او علان اللي بينكر السنه او خد بالك ان حتى كلمه نقد التراث ومراجعه التراث لها برضو معاني متعدده. في بعض الناس مراكز التكوين وغيرها يعني لما بيكلموا على التراث مش قصدهم فهم العلماء اللي هو الجهد البشري. قصدهم
السنه
نفسها بيسموها تراث. في بعض الناس التانيين يقولك لا احنا نقصد بالتراث فهم العلماء واجتهادهم في فهم نصوص الوحيين. ده كلام قد يبدو مقبولا يعني.
قد يبدو مقبولا.
ان يقول لك مثلا احنا عايزين نجدد ليه؟ لان في احداث جديده وفي حوادث وفي نظام عالمي جديد وفي اقتصاد اسلامي جديد وفي كذا وفي كذا فهنعيد قراءه التراث بشكل ايه يتوافق مع الواقع المعاصر.
الشيخ
فنوع من التجديد يعني.
الشيخ محمد ابو موسى شيخ البلاغيين ربنا يحفظه ويبارك في عمره
اللهم
في كتاب من مداخل التجديد كان بيقول ايه؟ بيقول وليس التجديد هو ان تاتي في الدين بجديد.
بالظبط.
ولكن التجديد هو
جديد.
احياء ما مات من السنه.
بالظبط كده.
احياء ما مات السنه. فكره هو
هي على فكره النفس. شوف الكلمه اللي انت قلتها دي جميله جدا. ليه بقى؟ لان النفس ما قالها عمر بن الخطاب. مش سيدنا عمر الخطاب قال حسنه البدعه؟
نعم
صح. وهم بيزلوا بفعل ايه؟ انا مفيش بدعه. هو اصلا سيدنا عمر ما هي البدعه التي قال عنها حسنه البدعه؟ هي احياء سنه.
بالظبط.
صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابه في قيام الليل التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي سنه ثم اوقفها لعله وهي ايه؟ الا تفرض عليه. فلما انقطعت العله عادت السنه سنه. فلما فعلها المسلمون في عهد عمر الخطاب رضي الله عنه قال حسنه البدعه. ما هي البدعه بقى؟ هي احياء السنه.
نعم.
كويس. تجديدها مره اخرى وليس ان ياتي في الدين بجديد زي ما انت قلت او كما تفضلت في النقل يعني.
طيب قضيه الحكم على الناس دلوقتي الاصل في المسلمين
السلامة.
ولكن اذا تصدر احد لتعليم الناس
مش اي حد برضو وبدات تظهر منه مخالفات
علشان خاطر يعني كان احد الـ يعني هو رجل دكتور في الازهر كان بيقول لي كانت قدم لبنتي شاب كده فهو بيقول لي تمام وبتاع بس هل هي بتقول بالتفويض ولا بالتأويل في الصفات؟ هو الراجل دكتور أزهري. تمام. فتمام وبادي عليه ان هو مذهبه أشعري في هذه المسألة مفيش عندنا مشكلة خلاص انت دلوقتي شايفه على كده.
أيوه.
طب تمام بس لا وحتى كان والله كان تعبيره غريب جدا يقول له انا عارف ان عندكم خلل في العقيدة بس على الرغم من انت رايح تعمل
ايه؟ لا الحقيقة يعني ده نوع من التنطع ومن مش بقول انه غلط ولكن الشكل ده غلط. بمعنى ايه؟ انت لو عارف ان دول أشاعرة او مفوضة او في مشكلة عقدية بينك وبينهم ومش قادر تتقبلها ما تروحش بس خلاص من نهاية الموضوع انتهى يعني سواء دخلوا ضمن دائرة اهل السنة او خرجوا منها او ايا كان يعني المذهب اللي بتعتقده في خلاف ما تروحش. انا عايز اقول ان الخلاف اوسع من ذلك. الخلاف في امور الدنيا ما تروحش يعني مثلا واحدة استايلها في الحياة مختلف عن استايلك وده حاجه دنيويه بحته ايه
بالزبط.
ومش هتقدر تتعايش ما تروحش الموضوع انت رايح ليه
كويس.
فانت واحده بتقول ان هي وابوها لهم اعتقاد بتروح ليه؟ ده نوع من التنطع. والحقيقه عمرها ما هتستمر طالما انت من اول يوم كده يعني في مشكله خلاص يعني كله ميسر لما خلق له. طب نرجع ونقول تاني بالاصل في المسلم السلامه
نعم.
الاصل عدم الانشغال بالحكم على الاشخاص. من يتصدر وتصدر منه الاخطاء لابد العلماء ان يحذروا منه اذا كان يعني يجب منه تحذير. لابد احنا كعموم مسلمين وطلبه علم ان احنا نشوف واحد مثلا متصدر وبدا يظهر منه شذوذات وكده ان احنا نسال اهل العلم ما حكمه كذا ونبين لهم. يعني ممكن نروح مثلا لعالم العلماء او شيخ وهو لا يعرف هذا الرجل فيقول مثلا الاصل في المسلم السلامه. لا انا اقول له انا بسال ليه يعني اقول له فلان ابن فلان المتصدر قال كذا وقال كذا وقال كذا وابين له واجيب له المقاطع يسمعها ويستشهد ويشوف السياق والسباق واللحاق عشان يفهم الايه الدنيا ماشيه ازاي كلها يعني. فشيخنا بعد اطلاعك على هذه الامور تنصحنا بمتابعته ام بعدم متابعته والى ذلك؟ والعلماء هم اللي يفتوا وبناء على فتواهم نبدا نحن.
فكره ان انت بترفع امره الى عالم ده برضو هو تقريبا هو رساله هذا الكتاب.
أيوة.
فكره اجلال العلماء ان انت لا انت مين انت علشان
حتى المسلمين اجلال القدر المسلم ان الطعن في المسلم ليس بهين. طعن في مسلم في عقيدته او في دعواه ليس بهين.
ان انت تقول ان فلان هذا مبتدع
بالضبط ان انا اقول ما تسمعوش لفلان او اسمعوا الاعلان او فلان مبتدع او فلان متقول على الله او ما الى ذلك. مش احد الناس كده يروح يتكلم هذا الكلام يعني. لابد يكون في عالم.
كلام صعب
بالضبط جدا.
كلام صعب يعني حين يسمعه الواحد منا على
شخص قبض يعني.
والله يعني فكرة ان انا اسمعه مثلا عارف لو يعني شيخ محمد جودة والله ده واحد يقول لي يا عم سيبك منه ده
شيخ على فكرة
دكتور محمد جودة حد يقول عليه ده واحد اتنين كلام انا لا اقبل.
ايوه
على الرغم يا سيدي يعني انا بخبط فيك عشان
حبيبي
تمام. الدكتور محمد جوده يا عم راجل تمام على قده في العلم وغلبان وزي الفل وطيب تمام بس انت تقول عليه كده ليه؟ انا لا اقبل. فمن بالك بقى بمن يتكلم.
طيب انا عايز اقول برضه اقول نقطه مهمه. هو هل كل من يتكلم في الدين لابد ان يستوعب الدين كله؟
لا.
لما سئل الامام احمد قال لو كان ذلك لما تكلم احد بعد النبي عليه الصلاه والسلام. لان الوحيد الذي استوعب علم الاسلام هو النبي.
نفس القاعده اللي قالها ابن تيميه من شويه
بالظبط.
انه
لا يستوعب علم النبوه الا النبي.
نعم
كويس. لا انا كمان بتكلم في درجه ادنى من ذلك. هو بتكلم على الائمه. لا بتكلم على عموم المسلمين. هل انا وانت ما ينفعش نتكلم في الدين الا اذا استوعبنا الشريعه كلها او معظمها او المتاح منها؟
ما كناش فتحنا الكاميرا
والنبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ بلغوا عني.
بلغوا.
هل الحديث ده تكليف به فئه معينه طلبه العلم فقط العلماء فقط ولا كل المسلمين؟
كل المسلمين
بالظبط. فالتبليغ هو وظيفه كل مسلم بس كلهم على قدره وكلهم على حد علمه فلا يتخطى هذه المرتبه. يتكلم بس في الايه؟
في اللي
درسه ويعرفه. انا درست كتاب رفع الملام وناقشته مع بعض العلماء مثلا ودرسته عليهم وادعي ان انا فهمته فهما جيدا يعني مجزئ مش اللي هو يعني عبقري بس يعني على القدر اللي انا اقدر ان انا ابسطه للناس فجاي بتكلم معاه وابسطه للناس. غيري فاهمه فهم اعمق هيشرحه بشكل اكاديمي وعلمي واحد اعلى من الاثنين هيبدا يالف فيه مؤلفات وشروح
نعم.
هو نفس الكتاب بس كل واحد ايه بيقول على قدره. انا على قدري ان انا ببسطه لعموم الناس
نعم.
حتى مش طلبه العلم يعني لعموم المسلمين
نعم.
واحد تاني مختص شويه هيبقى لطلبه العلم. واحد تاني اعلى هيالف مؤلفات واستدراكات وما الى ذلك وهيعدل كمان على ابن تيميه يعني مش مشكله هو ده مش معصوم يعني كويس. فكل واحد بيتكلم على قدره في البلاغ. نرجع تاني لسيدنا عمر بن الخطاب.
جميل يا ريت.
فسيدنا عمر الخطاب قلنا قصه الطاعون وازاي يتكلم فيها. حاجه تانيه برضو نرجع لسيدنا عمر في مسألة الشك في صلاته. سيدنا عمر لم يكن يعلم حكم من يشك في صلاته. بمعنى أنا الوقتي بصلي وجيت في الركعة الرابعة ما نيش عارف هي الرابعة ولا التالتة أعمل إيه؟
أعتبرها على الأقل وكم؟
ده الحكم الشرعي. سيدنا عمر لم يكن يعلم ذلك. فإيه اللي حصل؟ يقول شيخ الإسلام تيمية أن سيدنا عمر لم يكن يعلم هذا الحكم حتى جاءه في الحديث فعمل به. فدي مسألة تانية. دعاء الريح. النبي سيدنا عمر بن الخطاب برضو قاعد في عهد خلافته مع الصحابة فهاجت الريح. شوف بقى جمال سيدنا عمر. علم أن لابد لها من سنة. يعني هو فكر كده يا معقول يعني الريح ما هاجتش في عصر النبي عليه الصلاة والسلام؟ أكيد هاجت كتير. طب أكيد حاجة حصلت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إيه بقى؟ شوف وكان مرة في السفر فهاجت ريح فجعل يقول من يحدثنا عن الريح. أكيد في حديث انا مش عارفه يا جماعه حد سمع حاجه عن الريح؟ فقال ابو هريره فبلغني وانا في اخريات الناس. يعني سيدنا عمر مشى ايه في الناس والناس كتير وهو سيدنا ابو هريره ورا خالص فضل ماشي لما ايه وصل لسيدنا ابو هريره قال فحدث يقول وأنا في أخريات الناس فحسست راحلتي حتى أدركته. يعني شايف سيدنا عمر جاي بيدور فألما إيه ألحقه أقرب منه عشان أديله حديث يعني. يقول فحسست راحلتي حتى أدركته فحدثته بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عند هبوب الريح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. فحدث أبو هريرة سيدنا عمر عن الحديث الذي لم يبلغه. فسيدنا عمر توقف، أنا عايز أعمل حاجة بس أكيد في شرع أنا مش عارفه، أكيد في حد عارفه. فسأله سيدنا عمر أيضا في ديت الأصابع اتكلمنا عنها حتى بلغه الحديث. سيدنا عمر أيضا في التطيب للإحرام، احنا عارفين ان من شروط الاحرام او من موانع الاحرام او من محظورات الاحرام ان انت ايه لا تتطيب اثناء الاحرام.
نعم.
طيب سيدنا عمر بالقياس برضو بالعقل، لو انا محظور عليا اضع الطيب في الاحرام اثناء الاحرام يعني، هل لو انا قبل لما البس الاحرام مباشره حطيت الطيب وهتفضل ريحته معايا وانا محر ينفع ولا ما ينفعش؟ فبالعقل كده ما تنفعش. ليه؟
بالزبط.
ما هو ال نتيجة التطيب
هي
هي الريحة. فإذا كانت الريحة هتظهر أثناء الإحرام يبقى ما ينفعش حطها قبل الإحرام مباشرة، قبلها بشوية بقى، لكن ساعة الإحرام ما حطش حاجة.
تمام.
فمنع من ذلك حتى بلغه الحديث أن سيدة عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف.
الله.
فلما بلغه الحديث عمل به. كويس. أيضا في المسح بالخفين سيدنا عمر أيضا كان يعمل بعموم النص. ايه عموم النص؟ ان المسافر يمسح على الخف.
نعم.
والمقيم ايضا يمسح على الخف، فعلم ان هناك مسح على الخف ولم يبلغه حديث التوقيت. المسافر يمسح يوم وليله، والايه المسافر يمسح ثلاث ايام بليلهم والمقيم يوم بليله.
يوم بليله. نعم.
لم يبلغه حديث التوقيت ولا بلغه المشروعيه اللي هي المسح. فكان لا يجعل لها توقيتا. الله. طالما انت لابس الخف امسح. حتى بلغه الحديث ان المقيم يمسح يوم وليله والايه والمسافر الثلاث أيام، فعمل بالحديث وبيقوله وكان يأمر لابس الخف أن يمسح عليه إلى أن يخلعه، إن شاء الله يلبسه شهر ولا سنة من غير توقيت. واتبعه على ذلك طائفة من السلف ولم تبلغهم أحاديث التوقيت التي صحت عند بعض من ليس مثلهم في العلم، وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة صحيحة. يبقى كان إيه؟ ما بيعملش حتى بلغه الحديث. تمام. طيب ده سيدنا مين؟
سيدنا عمر.
طيب سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، وهو من هو سيدنا عثمان؟ وخد بالك بقى ان احنا اطلنا في المده، يعني سيدنا ابو بكر توفي ثم عاش عمر ما شاء الله عز وجل له ان يعيش، وحدثت هذه الحوادث فتعلم عمر، وعثمان ايضا كان عايش فكتعلم معه.
نعم.
فلذلك المخالفات المفروض ايه بتقل بقى، ما خلاص السنه بتظهر اكتر وبتنتشر اكتر وبتعلم اكتر، والحوادث بتقع والصحابه بيشهدوا بالاحاديث اللي قالوها ويروها، فالحوادث بتقل كل شويه. ومع ذلك وقعت ايضا في عهد سيدنا عثمان بعض المخالفات، زي ايه؟ زي سيدنا عثمان في عده الارمله، يعني وقت فلان مات زوجته اين تعتد؟ معروف العده خلاص، بس اين تعتد؟ لم يبلغ سيدنا عثمان فيها دليل، فتعتد في اي مكان. حتى بلغه ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك عثمان رضي الله عنه لم يكن عنده علم بان المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت الموت. احنا عارف ان لازم في البيت الايه اللي مات فيه الراجل، اي بيته خلاص. كويس. يعني مثلا واحد عنده اكتر من بيت، او هي كانت ساكنه في مكان وجوزها في مكان، تعتد في انهي بيت؟ البيت اللي مات فيه جوزها. مين اللي قال الكلام ده؟ حتى حدثته الرفيعه بنت مالك اخت ابي سعيد الخدري رضي الله عنهما بقضيتها لما توفي عنها زوجها، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله. البيت بتاعها اللي جوزها مات فيه ما ينفعش تخرج منه، لا بقى ورث ولا قرايب ولا اي حاجه، لما العده تخلص نبدا نتكلم. لكن طالما جوزها مات وهي في البيت ده اللي هي متجوزه فيه تفضل فيه. وعلى فكره هذا الحكم يعني من الجميل ولطائف الاحكام، يعني ان مثلا ليا واحد صاحبي توفي الله يرحمه، يعني توفي في المملكه، وكان زوجته في المملكه معاه والاولاد، فبقت مش عارفه هتعمل ايه في العده، يعني المفروض انها تعتد فين؟ في البيت اللي هي كانت ساكنه فيه هي لما جوزها مات يعني. ففوجئت ان في قانون في المملكه اسمه قانون العده، ان الزوجه اذا ماتت
اذا
مات عنها زوجها وهي في مكان بتجدد الاقامه بتاعتها 4 أشهر و10 لمده العده في هذا البيت، وتفضل فيه الى ان تكمل العده. ودي كانت من الحاجات الجميله يعني. فاخذ به عثمان رضي الله عنه وارضاه. ايضا الصيد للمحرم، مش صيد المحرم مش هو الاصطاد، لا يصاد له.
نعم
كويس. يعني انا مثلا محرم ودي برضو لطيفه من لطائف الاسلام الجميله، يعني انا محرم ورايح مكه وفي الطريق مثلا من المدينه لمكه، وفي الطريق وقفت في النص عند مثلا اصحابي او معارفي او كده في الطريق، وهم اهل صيد يعني، فعرفوا ان انا جاي فيريدون ان يكرمونني فراحوا يصطادوا ليا. ينفع ولا ما ينفعش؟
ينفع.
الاصل ان انا ما اصطدتش صح، والنهي ان انا اصطاد، يبقى اذا اصلا ينفع صح. وده اللي عمل بمين؟ عمل بسيدنا عثمان، واهدي له مره صيد كان قد صيد لاجله، كان محرم وعد على الناس فقعد طلع اصطاده له ودبحه وجابوا له ياكل، فهم باكله، كان خلاص بيقول بسم الله وهياكل، حتى اخبره علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رد لحما اهدي له. النبي صلى الله عليه وسلم كان محرم واصطادوا له وجابوا له الاكل، قال لا ما ينفعش تصطادوا لي عشان انا محرم. فذا النهي بس مش ايه، مش ان المحرم يصيد ولا يصاد له. كويس. ودي بقى انا بقول ليه من محاسن الاسلام ان اهل الاحرام لا يفزعون الصيد، مش بس هما ما بيصطادوش ولا حد بيصطاد له، فده امان، موكب امان، موكب الحج ده الله. وموكب المحرمين موكب امان لكل من حولهم، لا هما بيصطادوا ولا حتى بيهيجوا اصحابهم ومعارفهم واللي حواليهم ما يصيدوا لهم، لا ده موكب امان حتى للايه للفرائس المقارب. المشروع صيدها
الله.
لا انتوا امنين لايه؟ لوجود هذا الفوج المبارك المطهر الايه المحرم.
جميل الله.
جميل معنى، جميل جدا يعني. طيب سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه ايضا، احنا كده مسكنا الخلفاء الاربعه، جاب سيدنا ابو بكر بالتفصيل، سيدنا عمر واطال فيه النفس، سيدنا ايه عثمان، سيدنا علي، واعتقد يعني ممكن الوقت يخلص واحنا عند سيدنا علي. سيدنا علي كان لا يعلم سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي صلاة التوبة. وأنا قلت لك أن هيجي فيها مسألة الاستحلاف اهو. يقول كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، يعني أنا سمعت مباشر اهو، نفعني الله به بما شاء أن ينفعني منه، يعني إذا سمعت الحديث مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام
تمام.
أفهم بقى وإيه وتعمق، وسيدنا علي بقى وما أدرك ما سيدنا علي في الاستنباط والفهم، يعني أقضاهم علي. كويس. فكان بقى ايه يعني ربنا فتح عليه من العلم والفهم ما شاء الله عز وجل ان يفتح. فيقول نفعني الله به بما نفعني الله به بما
شاء ان ينفعني،
نفعني الله بما شاء ان ينفعني منه.
نعم.
يعني بقى ربنا يفتح عليه من الفهم. واذا حدثني غيره غير النبي
نعم
استحلفته، فاذا حلف لي صدقته. وقلنا الاستحلاف هنا ايه كتعظيم وليس شرطا. ليه؟ لانه هو بيقول اهو وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر ما استحلفتوش. كويس. وذكر حديث صلاة التوبة المشهور أن أبا بكر رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. كويس. فسيدنا علي خفي عنه حكم شرعي وهو حكم إيه صلاة التوبة، فلما علمها من ايه من سيدنا ابو بكر عمل بها. عده الارمله الحبلى، دلوقتي في واحده ارمله
مات عنها زوجها،
مات عنها زوجها وهي حبلى، يا ترى عدتها؟ احنا عندنا نصين، نص في عده الارمله 4 شهور و10
نعم،
ونص في عده الحبلى حتى يضعن حملهن.
نعم.
يا ترى ناخد بمين؟
من دي حاله مخصوصه، فناخد بالحبلى.
ناخد بالحبلى ولا ناخد بالايه؟ طيب ممكن ناخد برأي وسط ونجمع بينهم، ما هو ده القياس. اللي هو ايه دول 4 شهور و10 والحبلة دي ممكن تولد تاني يوم، ممكن تولد بقى 9 شهور
بالظبط. انا لما باجي احسبها بحسبها 9 بقول دول 4 ودول 9
يبقى ناخد بالابعد صح. طب ما ممكن تولد تاني يوم، نكمل ال4 شهور و10 ولا ما نكملش؟ ففي اجتهد سيدنا علي ان ياخذ بابعد الاجلين.
تمام.
والله اذا ولدت تاني يوم تكمل ال4 شهور و10 يعني ولدت قبل 4 شهور و10 كملهم. طولت عن 4 شهور و10 يبقى لحد ما تولد، يبقى ناخد بأبعد الأجلين، وده منطق الاحتياط.
تمام.
مع كده كده تمت الاثنين.
تمام.
إذا كانت ولدت قبل 4 شهور و10 هكملهم، يبقى كملت 4 شهور و10 إذا ولدت بعد 4 شهور و10 يبقى خدت إيه؟
خدت الحكم التاني.
الحكم التاني. يبقى في الحالتين تمت الإيه؟ العدة. فده كانت فتوى مين؟ سيدنا علي. حتى علم بسنة لم يكن يعلمها فقضى بها. السنة بقى يقول وأفتى هو وابن عباس، مش هو لوحده بس، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيرهما بأن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا تعتد أبعد الأجلين.
نعم.
أي واحد منهما أطول يبقى معه. ولم تكن قد بلغته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيعة الأسلمية رضي الله عنها، وقد توفي عنها زوجها سعد بن خولة، حيث أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بأن عدتها وضع حملها. بس انتهت
نقطة.
لو لو ولدت تاني يوم تبقى خلاص انتهت العدة،
فرجع سيدنا
فعامل بالسنة الله. كويس. ومهر المفوضة، من هي المفوضة؟ أنا تقدمت مثلا لوحدة فروحنا والراجل مثلا حبيبي ومعرفتي وواثق فيه وانا واثق فيه، فاتكلمنا يا عم الحاج حصلت الرؤية، حصل قبول، طيب خلاص هنكتب الكتاب، طيب المهر ايه يا عمي؟ قال لي والله اللي مش هنختلف واللي تدفعه وكلام زي كده. يا عمي لازم تقول وبتاع، قال لي ايه الموضوع بسيط يا عم الحاج، ودي زي اختك ومش عارف كلام زي كده،
احنا بنشتري راجل،
احنا بنشتري راجل حلو. ففي النهاية بقى المهر هنا بقى ايه، في ولا مفيش؟
مش محدد.
بس في ولا مفيش؟
في
اه. هو كام؟
مش محدد.
مفوض، دي اسمها المفوضة. يبقى فوضنا الكلام عن ايه؟ عن قدر المهر، بس هو موجود او موجود. خد بالك برضو دي حته جميله في التفويض، تفويض السلف في الاسماء والصفات
اه، اما
بينسب للسلف التفويض، هو ده نفس معنى التفويض برضو. يعني لا يفوضون، ان ما فيش كيفيه، يفوضون العلم بالكيفيه. احنا يعني بنقول في كيفيه
بالظبط
بس هي ازاي ما نعرفش. هي نفس الفكره قوي المفوضه برضو. في مهر ولا فيش؟
في
قد ايه؟
ما نعرفش،
ما نعرفش، ما حددناش. كويس، هي نفس الفكره، هي تعريجة كده ملهاش لازمة بس اللي مهتم موضوعي فهمه يعني. فمهر المفوضة هي امرأة تزوجت وقالوا في مهر بس كان مش هنختلف خلاص،
تمام،
ففوضة. فيقول وأفتى هو وزيد وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم بأن المفوضة إذا مات عنها زوجها فلا مهر له. هم بكلموا في مين؟ مش في اللي اتجوزت، هو يدوبك عقد ومات،
تمام،
ملهاش حاجة لأن ما فيش حاجة كتبت. كويس. ولم تكن بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروعة بنت واشق. من بروعة بنت واشق؟ واحدة كان ايه فوضوا المهر، ولما مات عنها زوجها قبل الدخول اللي حصل قضى لها النبي صلى الله عليه وسلم بمهر المثل. كويس، هي ما فيش مهر بس لها مهر، بس كام ما اتفقناش. يبقى مهرها زي مين؟ زي اللي مثلها، زي اختها، زي بنت خالتها، زي مهر المثل. القبيله دي بالذات في قبائل العرب يعني معروف ان القبيله دي بتبقى مهورهم كذا، القبيله دي اغنى شويه مهورهم كذا. حتى الان على فكره مازال هذا الامر موجودا في قبائل العرب يعني. معروف مثلا القبيله الفلانيه مهورهم مثلا من 30 ل 50، القبيله الفلانيه قبيله اعلى شويه مهورها من 50 ل 100، القبيله الثانيه لا دي مهورهم غاليه بتعدي ال 100، معروف كده يعني. فزيها زي ايه؟ زي بنات اهلها يعني
بالظبط.
كويس، فقالوا خلاص اذا مثلا اذا مات عنها زوجها فمهورها مهر المثل. كويس، فبذلك نكون قد انتهينا من ايه، من الامثله على مخالفة
النص لسبب الجهل.
بسبب الجهل في، لا احنا ما خلصناش سبب الجهل، هنقول لم تبلغهم الحديث في الائمه الخلفاء الاربعه.
احنا
كلمنا بس على الخلفاء الاربعه دلوقتي. كويس، ننتهي بقى بالنتيجه التي استخلصها ابن تيميه في هذا البحث. البحث اللي هو ايه؟ جاب الائمه الخلفاء الاربعه الراشدين وجاب امثله للمخالف. قال بقى فهؤلاء كانوا اعلم الامه، ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، وأفقهها على الإطلاق، مفيش حد أفقه منهم، وأتقاها وأفضلها، فمن بعدهم أنقص.
نعم،
إذا كان دول خلفه وهم الأعلم والأفقه والأفضل، يبقى أي واحد بعدهم
وارد
الأئمة الأربعة وغيرهم ممكن إيه يقع منه هذا الخلاف. فخفاء بعض السنة عليهم أولى فلا يحتاج إلى بيان. خلاص، يبقى إذا كانت بعض السنة خفيت على أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بقى تخفى على اي حد تاني
بالظبط،
منهم بقى الائمه الاربعه، منهم الامام النووي ابن حجر وغيره، ومنهم كل الصيوطي واي حد في الدنيا ممكن تخفى عليه سنه. فمن اعتقد ان كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الائمه او اماما معينا فهو مخطئ خطا فاحشا قبيحا، بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين. خد بالك بقى عشان السؤال انت سالته ان الوقت دونت الدواوين
بالظبط
والموسوعات البحثيه و طب المفروض ان احنا اعلم. شو حسام بيرد بيقول لي بقى بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا اعلم بالسنه من المتاخرين بكثير، لان كثيرا ممن بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا الا عن مجهول. يعني بيقول لك لا بالعكس، ده هم كانوا في عصر النبوه وعصر السلف يتداولون السنن قبل تدوينها، فكان المتداول اكثر من المدون. ما تفكرش التدوين هو اللي جاب لنا الكسره، لا ده بالعكس، التداول قبل التدوين كان اكتر.
فمعنى
مش كل السنن دونت، هم كانوا اعلم بالسنه من
سنن فقدت
بالظبط. برضو عشان السؤال بتاعك الجميل ده او التعليق الجميل ده. طيب هل يمكن للسنة ان تفقد؟
السنة بالاجمال لا
صح. والسنة التي تفسر المعاني والآيات والأحاديث التي يحتاجها المسلمون برضو لا. ليه؟ لأنه من باب قول الله سبحانه وتعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه. هي عقليا ممكن تفقد لكن عمليا لا يمكن أن تفقد السنن اللي إيه؟ التي تستكمل الشريعة. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي عليكم. فالدين تام والدين محفوظ بتمامه. فالدين تام ومحفوظ بتمامه فما يحتاج إليه الناس من السنن حفظ. قد يفقد ما لا يحتاج إليه في التمام. أيوة ما لا يخل بالتمام.
نعم
بالضبط كده. ممكن مثلا حديث رواه النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من وجه أو في أكثر من مجلس فحفظت بعض الروايات اللي وصلت لنا المعنى. في روايات تانية ما وصلتناش مش مهم المعنى وصل.
نعم
كويس. ليه؟ لأن ده من حفظ الله عز وجل إيه؟ للسنة. ففي سنة تفقد فيه بس هل تخل بالتمام؟ لا تخل بالتمام.
وبعدين برضو تعبير الإمام التيمية أن هو قد تكون السنة وصلتنا عن مجهول.
بالضبط. وصلتهم هم عن معلوم فهم عرفوه أكثر مننا فهم كان أعلم منا بالسنة. طيب هل هذه السنة اللي وصلتهم عن معلوم وصلتنا احنا ازاي بقى؟ هي لو لم تصل فليست مما يقضح في التمام.
نعم
خلصت. طب نكمل كلامه عشان نخلص الجزء ده. قال فمن اعتقد ان كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الائمة او اماما معينا فهو مخطئ خطأ فاحشا قبيحا. بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا اعلم بالسنة من المتأخرين بكثير لان كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا الا عن مجهول او باسناد منقطع او لا يبلغنا بالكلية فكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين. وهذا أمر لا يشك فيه من علم القضية ولا يقول لنا قائل بل لم يعرف الأحاديث كلها لم يكن مجتهدا لأنه إن اشترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فيما يتعلق بالأحكام فليس في الأمة على هذا مجتهد. لو اشترطنا في كل مجتهد عارف كل الأحكام وعارف مفيش كده مجتهد خلاص انتهى الموضوع. وإنما غاية العالم أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه بحيث لا يخفى عليه إلا القليل من التفصيل ثم إنه قد يخالف ذلك القليل من التفصيل الذي يبلغه.
الله. أنا شايف أن يعني نكتفي بهذا القدر
في اللقاء.
في هذا اللقاء يعني نكمل في هذه الأمور إن شاء الله في اللقاءات القادمة. يعني سريعا كده هحاول أؤطر العناوين الرئيسة التي تكلمنا فيها وهو عنوان واحد يعني نحن نتكلم في كتاب رفع الملامة عن الأئمة الأعلام. وقلنا لحضرتك يعني أنت اللي قلت قلنا أن الأئمة المتبعة المشهود لها بالعلم والديانة تمام لا يتعمدون
مخالفة السنة
وما حصل منهم من خلاف في السنة فهم فيه معذورون. وقلنا العذر كثيرة. العذر الأول أنه لم يبلغهم الحديث
من بداية ما عرفش الحديث ولا سمع.
وتكلمنا عن أمثلة عن ذلك على رأسهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. هؤلاء العظام الذين ما إن يعرفوا السنة حتى يخضعوا لها
بلا شك.
ما إن يعرف السنة حتى يخر هذا الجبل الأشم يخر خلاص هو بقاله سنين بيحكم بحكم قال رسول الله يخطأ.
كانوا وقفين عند كتاب الله سبحانه وتعالى.
كانوا وقفين عند كتاب الله. اللهم علمنا ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. سعدت بصحبتك يا دكتور. ربنا يرفع قدرك يا رب في الدارين. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. نلقاكم على خير والسلام عليكم.